مرحبا مليون، يا مرحبا مليون في جمع الأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، جو الفرح والأنس في شوفكم طاب، أنتم منات الروح وأنتم حياتي.
أطلب من الله والرجاء فيه ما خاب، إنه يجازي فعلكم بإحسناتي، مشكور يا ابو بشت والفيل ترحاب، الله يجازي فعلكم بحسناتي، شيخ تحث الناس في وصلا لقرب، نصايحك عبر الفضاء مرسلات، عبر قناة المجد بارسل للأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، ويا الله يا معبود يا رب الأرباب، تقبل دعاين اللي ذكرت بصلاتي.
صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي، وباختمها صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى، أما بعد، أيها المشاهدون والمحبون لبرنامج المستشار الأسري، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسأل الله أن يجعل مساءكم مساء سعيدا مباركا موفقا مسددا، وأن يعيننا وإياكم على كل خير، وأبارك لأبنائنا وبناتنا هذا الموسم الدراسي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله موسم خير وسعادة وفرح وبركة علينا وعليكم جميعا. الخلافات الأسرية في المواسم هي موضوع حديثنا معكم هذا المساء، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد، قولوا آمين. كل مناسبة أو قصدي كل موسم يخرج على الإنسان يتسلط الشيطان فيه على بعض الناس بالإيذاء. خلال هذا الأسبوع والأسبوع الماضي بداية انطلاق موسم الدراسة وعودة المدارس وعودة أيضا كذلك الموظفين بعد الإجازات وغيرها، إخوانكم في مركز زاد الحكمة بدأنا نرصد بعض الاستشارات وبعض الأسئلة وبعض الاستفسارات، فوجدت أن هناك خلافات سبحان الله تقع في المواسم، وتكون هي مثل الإيذاء يؤذي الأجواء، سواء الأجواء الأسرية أو الأجواء الاجتماعية والبيتية إلى غير ذلك من الأشياء. ولذلك كيف يمكن نحن أن نحتوي تلك المشاكل وتلك الخلافات حتى يعني نجد سعادة بإذن الله تعالى؟ ودعونا نبدأ وإياكم على بعض المظاهر التي تدل على تلك الخلافات والمشاكل التي تكون دواخل الأسر، وهذه الخلافات والمشاكل لا يسلم في الحقيقة منها سواء يعني الأسر المثقفة أو الأسر غير المثقفة، الأسر التي عندها مشكلة أو غير ذلك من الأشياء، فربما لا تسلم من وقوع داخل البيت، سواء الأسرة غنية أو الأسرة فقيرة، سواء الأسرة أيا كان نوعها، حتى المغتربين مثلا أو المقيمين في بلد غير بلدهم إلى غير ذلك من الأشياء. فبدايات العمل أو بدايات الوظيفة دائما لها مشاكل أسرية، يعني عندما تتوظف المرأة مثلا تبدأ خلافات الزوج مع تلك المرأة، هل يوافق أم لا يوافق؟ لذلك يعني عندما تقرأ ما ترصده وزارة العدل مثلا في قضايا الطلاق وكثرة القضايا التي تقع في ذلك، ترى فيها إشكالية كبيرة جدا. أيضا مشكلة الخلع، انتشار الخلع مثلا في بدايات العمل بدايات الوظيفة، يعني الآن مثلا صدرت قرارات بتعيين بعض الوظائف، تبدأ المشكلة بين الزوج والزوجة من حيث الخلافات والمشاكل التي تقع بينهم. كذلك أيضا مرحلة تعيين الزوج مثلا أو صدور قرار مثلا بتعيين الرجل مثلا في منطقة غير منطقته، هل تسافر معه زوجته ولا ما تسافر معه، هل تذهب معه ولا ما تذهب معه، تبدأ مشكلة أخرى وهي الأولاد، هل ينتقلون ولا لا ينتقلون، مع من يدرسون ومع من يعني يتعلمون، وتبدأ مشاكل يعني الزوج هل يذهب. لذلك تجد بعض الرجال اليوم ربما إذا صدر قرار له في وظيفة معينة لا يذهب إليها، وهل هو يضحي بأسرته أم يضحي بالوظيفة، ويبدأ في مشكلة كبيرة جدا من حيث التأقلم والتعامل. لذلك تبدأ هنا خلافات. بعض الإخوة مثلا قد يكون تو ملك مثلا أو بداية الزواج مثلا، وقد يكون أسس البيت أو أسس الشقة مثلا، ويصدر مثلا له قرار ترقية مثلا أو غير ذلك، موسم يفرح به كل إنسان، لكنه هو يفرح حقيقة، لكن ربما تجده متضايق من جانب آخر. يعني لو يصدر مرسوم الآن الليلة مثلا أو قرار تعيينات الليلة مثلا، فتجد الذي صدر في حقه القرار فرحان ومستانس صراحة، لكنه تبدأ عنده خلافات أسرية. هل زوجته تذهب معه ولا ما تذهب معه؟ أعطيكم مثال على ذلك، وقد عشت هذه القضايا مع كثير من الناس. مثلا واحد عندنا بالأحساء مثلا صدر قرار تعيينه مثلا بجيزان، ويبدأ امسكين يذهب أسبوعيا أو كل أسبوع طيارة وسيارة وينزل ولا ما ينزل، وتبدأ خلافات. يصدر قرار تعيينه بجدة مثلا، هو من أهل الرياض، ويبدأ الآن يذهب أسبوعيا ويأتي أسبوعيا، حتى بعضهم مسؤول قد يكون يعني وظيفته مرموقة مثلا وطيبة، لكنه يبدأ ما يستطيع ينتقل عياله معه إلى المنطقة اللي يروح فيها مثلا، هو ساكن بالرياض وطول حياة عمله بالرياض مثلا، فيصدر له قرار تعيين بعرعر مثلا، هو لا يستطيع، يذهب هو لوحده ويسكن لوحده، ويبدأ يعيش الغربة ويعيش العزوبية ويعيش كذا. المرأة أيضا كذلك مع العيال، خصوصا الذين أبنائهم في الجامعات مثلا، أو يعني بعض الأبناء الصغار، وتبدأ قضية مشكلة مشاكل وخلافات ونزاعات في بدايات المواسم دائما من خلال الوظيفة والتعامل معها، وكيف يمكن أن نتعامل مع الظاهرة هذه التي قد تكون مسببة تسببات كثيرة جدا. الزوجة قد تكون أكاديمية مثلا أو جامعية مثلا، ويصدر قرار تعيين لها وترقية، هي بجامعة مثلا الملك سعود ويصدر لها قرار مثلا كذا، أو تكون هي في جامعة الإمام ومن هذا القبيل، فكيف يمكن تتعامل مع قضيتها الأسرية، وكيف يمكن الزوج هذا مثلا نحاول أن احنا نقنعه أنه يحسن التعامل مع هذه المرأة. ولذلك بعض النساء تصل إلى طريق مسدود بعض الأحيان، وترى أن الطلاق هو الحل. هو ليس الحل في الطلاق يا أختي الكريمة وأنت أيها الأخ الكريم. ولذلك تجدون بعض الرجال تقع له مشاكل، لابد أن يحسن التعامل مع الخلافات في المواسم. بعض الخلافات خلافات مواسم، يعني دعونا ننتقل إلى الطلاب. الطلاب مثلا الآن في موسم الدراسة تبدأ المشكلة مع المرأة مثلا، الآن هل أسجل ولدي في هذه المدرسة أم هذه المدرسة؟ هل المدرسة خاصة أودي لعيالي ولا مدرسة عامة؟ عيال إخواني مثلا كل أبوهم في مدارس خاصة، إيش معنى أنا وأنت مقتدر؟ بعض الرجال قد يكون ثري وقد يكون مقتدر، لكن ما عنده قناعة في المدرسة الخاصة مثلا، وتبدأ خلافات ونزاعات. الطفل مثلا في هذا السن 3 سنوات 4 سنوات، هل أنا يعني أدخله في رياض الأطفال أم لا أدخله رياض الأطفال؟ وتبدأ نزاعات مع الرجل مثلا غير مقتنع، دائما يكونون الرجال في الغالب، يعني معذرة لهذا الكلام، في الغالب يكون الرجل هو الذي غير مقتنع، والمرأة تجدها مقتنعة. المرأة في الغالب عندها قاعدة الحرص أكثر من الرجل، الغالب الأعم أن المرأة تكون عندها جانب الحرص أكثر من الرجل، فكيف يمكن نحن أننا نحتوي هذه المشكلة؟ بعض الرجال أيضا يعني الدولة مشكورة وفقها الله وضعت إجازات وساعات مثلا في أول أيام الدوامات لمن عندهم أبناء في أول ابتدائي أو أبناء في رياض الأطفال أو غير ذلك، حتى يزرعون وجود الأب وجود الأم وجود كذا مع أبنائهم، وهذه نقطة مهمة جدا يعني ينبغي لنا مراعاتها، خصوصا في بدايات الأبناء مع مراحل التعليم ومراحل الدراسة ومن هذا القبيل. تبدأ المشكلة هنا الآن أن الرجل ربما يعني يذهب بزوجته يعني غير راغب في ذلك وغير موافق في ذلك، ويبدأ الحساسية والمشاكل. يعني قبل كم يوم تكلمني إحدى الأخوات تقول أنا زوجي يهددني الآن بالطلاق، ويقول لي إذا رجعت من الدوام يعني إذا رجعت من الدوام لا ما أبغى أشوفش البيت إذا رجعت من الدوام. قلت لها يا أختي الكريمة طيب بسألك سؤال مهم جدا، يعني ودائما المستشار الأسري سبحان الله يعني يحتاجون في بعض الأحيان، ولذلك هذا في الاستشارات الذي عندنا يعني المباشر سبحان الله تأتي اتصالات فيها، احنا لا نرد في بعض الأوقات يعني، لكن تأتي اتصالات بعض الأحيان الساعة 2 بالليل بعد صلاة الفجر إلى غير ذلك لما نرصد الأوقات، والسبب أن المشكلة حادثة موجودة تحتاج من يرد عليها، تحتاج من يرد عليها في هذا الوقت. حتى أن تكلمني بعض الأحيان بعض الأوقات حقيقة أوقات ما تناسب، لكن ييسر الله أن يكون استقبل استشارات مثلا، فتجد أن الذي يتصل بك وهو في شدة الأزمة، يعني رجل يتصل بك في هذا الوقت تخيل، فتكتشف أنه في ضيق شديد جدا، ما وجد إلا مثل ما يتصل المريض البدني على الإسعاف، هو يتصل الآن على إسعاف. ولذلك نحن حقيقة أناشد أنا بكل صراحة، وهذا مقترح أتمنى حقيقة من وزارة الشؤون الاجتماعية وفقها الله، يعني وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفقها الله، أن تتبنى الهاتف الاستشاري من المتخصصين المتميزين على مدار الساعة. هاتف استشاري من متخصصين متميزين على مدار الساعة، يعني لو الساعة 2 بالليل، لو الساعة 4 الفجر، لو الساعة 6 الصباح، لو الساعة كذا، يجد إنسان لما تقع له مشكلة اجتماعية، مشكلة أسرية، يجد من يرد عليه. إنني أنا أناشد من عبر هذا البرنامج من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن تتبنى هذه الفكرة كمشروع وزاري في الحقيقة، أن يكون هاتف استشاري على مدار الوقت. فأنا الذي أتابعه وأرصده من خلال يعني عملنا البسيط الضعيف، أرى أن الناس بأعظم الحاجة في ذلك. والدليل على ذلك أن المواسم الآن تأتي اتصالات الساعة 6 الصباح، الساعة 6 الصباح، تخيلوا الوقت، أنتوا الآن الساعة 6 الصباح تتصل المرأة وتقول أنا الآن زوجي رافض يودي ولدي وإلى الآن أنا ما اتفقت مع النقل أو حافلة، ورافض يودي ولدي المدرسة، بل خرج لدوامه وقال دبري نفسك. أو بعض النساء تقول الآن أنا اتفقت مع كذا وعيالي مو راضي مثلا كذا، في أوقات حساسة جدا يحتاجون هؤلاء الناس إلى مستشارين متخصصين، مثل ما يوجد في وزارة الصحة هاتف استشاري على مدار الساعة، نحتاج أيضا إلى قضايانا الاجتماعية والأسرية والتربوية أيضا. وأنا والله أناشد أيضا وزارة التعليم حقيقة على جهودها الطيبة المباركة أيضا أن تتبنى هاتفا استشاريا تربويا، هاتف استشاري تربوي. هذا الهاتف الاستشاري التربوي من متخصصين أو مراكز متخصصة، يعني في هذه البلاد مصرح لها ولله الحمد تعمل بصفة رسمية، تتبنى هذا المشروع فيكون مشروعا. أم، أعطيكم مثال بسيط، أم الساعة 6 الصباح حتى تقنع ولدها يذهب للجامعة، أو تقنع بنتها ما تغيب، أو تقنع ولدها الصغير أن يذهب إلى المدرسة، تقع في مشكلة نفسية كبيرة جدا. من تكلم هذه الأم؟ من تكلم؟ من تستشير في مثل هذا الوقت الساعة 6 الصباح وهي في شدة الأزمة، وربما يكون ولدها زوجها متغرب، أو الزوج مثلا ما عنده عناية بهذا الموضوع؟ هل الحل في ضرب الولد؟ هل الحل في ضرب البنت؟ هل الحل في منعه؟ يعني نبدأ نحن في طرق التهديد، الولد إن كان كبير بناخذ منك السيارة، بنمنعك من كذا، إن كانت صغيرة ما نعطيش ترى اليوم الآيباد، وترى اليوم كذا ما نوديك بقالة، واليوم. هل هذه الأساليب نافعة؟ هل هذه الأساليب نافعة؟ لذلك أنا أقول بكل صراحة نحن بأمس الحاجة إلى وجود حلول استشارية إلى ذلك. أم وليد تفضل، يا الله يسلمك. أم وليد، أعطونا أبو غالب أجل، تفضل يا أبو غالب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم دكتور إبراهيم؟
الله يحييك ويحفظك ويبارك فيك.
الله يسلمك. أنا عندي طفلين، واحد 3 سنوات والثاني 7 و8 أشهر، هل في برامج معينة تربية في هذا السن؟
كم أعمارهم؟
الأول 3 سنوات.
أيوة. والثاني؟
والثاني 7 و8 أشهر.
أي أبشر بالخير إن شاء الله.
جزاك الله خير يا دكتور.
في أي منطقة أنت؟
في جازان.
وين؟
جازان.
جازان، أبشر بالخير إن شاء الله.
جزاك الله خير.
تسلم. تفضل يا أختي مكية. تفضل أخوي علي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا يا شيخ عندي مشكلة يا أخي.
تفضل.
جاينا بسلم عليكم بس.
شلون؟
جاينا بسلم عليكم.
سلم علي.
الله الله. إيه.
الله يسلمك ويبارك فيك وجزاك خير.
يا شيخ أنا أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتنا من أجله.
مع السلامة يا شيخ.
قل يا الله ان الله يجمعنا وياك تحت ظل عرشه. شكرا لك اخوي علي. طيب ايضا تبدا قضايانا في يعني مشكلة المواسم في ايضا عقوبات الابناء، لاننا لا نجد من يرشدنا الى ذلك. دعوني أذكر لكم قصة قبل أيام أيضا من ضمن الأشياء الاستشارية التي وردتني. تخيل الموقف أنت، الرجل يريد أن يطلق المرأة، ولما أراد أن يطلقها يعني عقوبتها أيضا عليها شديدة من الضرب والإهانة وكذا. المهم قال أنا بروح بداوم بجي أكمل الباقي، بروح أداوم بجي بكمل الباقي. فهي الآن تقول أكلم أهلي ولا ما أكلم أهلي؟ أول شيء يعني قلت لها، حتى أني ما أنسى الموقف، كنت بدخل يعني بطلع من المكتب بروح إلى صلاة الظهر، فقلت لها لا تخرجين من البيت ولا تكلمين أهلك، وطبخي الغداء وجهزي كل شيء للزوج ولا كأن صار شيء. سكتت هكذا وقالت صعب هذا الشيء. قلت ولكن الأصعب منه يوم تخرجين من البيت ويوم تكلمين أهلك ويوم تفضحين يعني هذه العلاقة الزوجية على شيء قد وقع بينكم اليوم الصباح، ما يعني أنت غلطانة هو غلطان، أنا أعتبرك أنت غلطانة في جزء من المشكلة هذه وهو غلطان أيضا في حسن التعامل مع المشكلة الموجودة. المهم قلت لها لا تخرجين بأي حالة من الحالات وطبخي غداك وقابلي الزوج وكأن المشكلة لم تقع، وبإذن الله أنك ما راح تتصلين علي وبإذن الله تنحل مشكلتك. الحمد لله طبعا ما اتصلت ولله الحمد، ولكن اللي بيوصل لها أنا الآن دائما بدايات المواسم تقع لنا قضايا كثيرة، ولذلك الآن نحن الآن شراء المؤن. الآن أعطيكم مثال بسيط على مشكلة الآن مالية، يعني مشكلة ركزوا معي، مشكلة إيش؟ مشكلة مالية. إذا كانت الزوجة موظفة تبدأ عندنا مشكلة في المواسم تقع، من يشتري أغراض الأبناء؟ هل هو الرجل أم المرأة؟ هل تنفق المرأة من جيبها أو ينفق الرجل من جيبه؟ خصوصا بعض الأسر الآن، بعض الأزواج يتفق مع الزوجة على اتفاقات، أنت موظفة وأنا موظف، أنا أشيل مؤن الإيجار ومؤن البيت وكذا، وأنت تشيلين مؤن الأولاد. هذا تقسيمات بين الزوجين عن تراض منهم، عن تراض منهم. أنا لا أقصد الجبر، أنا أقصد أتكلم على الأزواج المتفاهمين. لكن المرأة في الغالب تبدأ في مشكلة كبيرة جدا، وتجدها أنها لا تستمتع بهذا الراتب أو لا تستمتع بهذا المال الذي تعمل فيه وتتعب فيه. يعني كما تقول إحدى الأخوات، تقول والله إني أضرب مشوار يوميا ما يقرب من 250 كيلو يوميا، أذهب وأرجع يوميا، ثم لا يريد أن يبقى لي من راتبي ولا شيء. نحن نقع في جرائم حقيقة في التعامل مع الزوجة ماليا تحتاج إلى استرجاع صراحة. أقول قد ما يعجب بعض الأخوة كلامي هذا، لكن يا أخوان لنتقي الله عز وجل، النفقة مطلوبة من الرجل، النفقة مطلوبة من الرجل، إلا أن تنفق المرأة بطيب خاطر منها. النفقة لينفق ذو سعة من سعته، واجب أن تنفق، وللرجال عليهن درجة. فإن لك حقوقا وعليك واجبات، فإن عليك حقوقا وعليك واجبات، لكن أن يصل الأمر إلى خلق المشاكل، خلق المشاكل، وتبدأ المرأة هي اللي تدفع الرسوم وتدفع الكسوة وتدفع الملابس وتدفع كل صغيرة وكبيرة في البيت، الرجل إلى وين ينفق هذا المال؟ سؤال. لو كنت تنفق لبناء بيت أو بناء الأسرة أو شراء أشياء تتكفل بها لأولادك أو تأمين مستقبل زواجهم أو يعني سكنهم، أنا شخصيا أشكرك. لكن إن كان المال الذي عندك هو من باب الصرف على نفسك وعلى أشيائك، فإنه تبدأ لنا مشاكل في المواسم في مثل هذه القضية. مثال على ذلك بسيط، مواسم الإجازات مثلا يكون فيها يعني مشاكل وخلافات ونزاعات أسرية تقع كبيرة جدا. على من يكون السفر؟ على الزوج ولا على الزوجة؟ ويبدأ الرجل في يعني في مواسم حقيقة قد تكون بدرجة عالية جدا ومتعبة جدا. لذلك ينبغي على الإنسان حقيقة أن يحسن فن التعامل مع المواسم حتى لا يصنع لنفسه مشاكل. لماذا لا تتفقون قبل السفر بشهر بشهرين بثلاثة أن على من السكن وعلى من كذا، إن كنت تريد منها المشاركة؟ أتكلم على الزوجة الموظفة. أما غير الموظفة نحن منتهين من موضوعها، لأن الرجل بيدفع الآن وهو يضحك وهو يبتسم. ولذلك أنا أقول لبعض الإخوة الرجال، لماذا لا تحرص على أنك تكسب يعني ود الزوجة بمسألة المشاركة بالمعروف، حتى لا نقع في كراهية وتحسس أن هذه المرأة كأنك تعمل معها ابتزاز لمالها وطاقتها وجهدها وأمورها وأشيائها. وكذلك أيضا أقول بكل صراحة ينبغي على المرأة أن تراعي هذه النقطة. نحن واجبنا أيضا في المواسم تقع لنا خلافات أسرية قد يكون السبب فيها بعض طبيعة المدارس أو بعض طبيعة المعلمين أو بعض طبيعة المعلمات إلى غير ذلك من أشياء. فبعض المعلمين أو المعلمات حقيقة لابد أن يحسنون الرفق حتى لا يصنعون مشكلة أسرية. أيها المعلمون والمعلمات، لا تصنعون مشكلة داخل البيت وتنتظرون غدا الصباح أن تأتي البنت الصغيرة بتلك الألعاب أو بتلك الصور أو الرسومات أو الدفاتر إلى غير ذلك الأشياء. لماذا لا تجعلون الطلب قبل مدة؟ يعني مثلا المعلمة اليوم الثلاثاء طلبت من الطالبات أن يأتون غدا، قد يكون هذه البنت لا تعلمون ظروفها، هذه البنت قد يكون والدها يعمل بعيد، قد تكون والدتها غير موجودة في نفس المنطقة، قد يكون متعينة في مكان أو في مستشفى إلى غير ذلك من الأشياء. ظروف الأسرة قد لا تستطيع اليوم. لذلك أنا أنصح لحل من الحلول وهو أن تكون الطلبات دائما مبكرة. وأنا حقيقة أنصح بالتعليم التعاوني، التعليم التعاوني. يعني لماذا نجعل هذا الطفل ذو كراسة واحدة؟ لماذا لا نجعل كراسة واحدة على ثلاثة أطفال أربعة أطفال؟ ولذلك أنا بقول حق الأخونا أبو غالب، وهذه ليست دعاية لكن أنا حقيقة يعني فعلناها في مركزنا زاد الحكمة. زاد الحكمة هو يشرف الآن على مشروع تعليمي ولله الحمد اسمه روضة مدارس زاد الحكمة من فضل الله تعالى. حرصنا على أننا نطبق هذه القاعدة، وهو أن الطفل بثلاث سنوات اللي ذكر أخونا أبو غالب، هذا بثلاث سنوات نضع له برامج تكون برامج تعاونية وتعليمية، يعني يمارس الطفل فيها، فتكون الكراسة الواحدة لثلاثة أطفال أربعة أطفال، يتعلم هذا اقتصاديا وتعليم تعاوني وتعليم مشاركة، وأيضا العصف الذهني يتعلم عليه الطفل. الطفل اليوم بحاجة إلى العصف الذهني. النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي الصحابة على ذلك، فيقول للصحابة شجرة كالمؤمن، فكان يصف لهم شجرة، حتى قال ابن عمر يعني يقول لوالده الفاروق قال إنها النخلة، قال يا ليتك قلتها. كان يربي الصحابة على العصف الذهني وتنمية الأفكار وتنمية المهارات، وكان يربي فيهم كل هذا الأمر حتى يصنع فيهم الحب لهذا الأمر، كما كان يصنع في معاذ رضي الله عنه ويصنع في عبد الله بن عمر ويصنع في غيره حب العلم والله، وكان يدعو لابن عباس اللهم فقهه في الدين. كل هذه العبارات الجميلة الطيبة المباركة تصنع في قلوب الأبناء. لذلك أبو ثلاث سنوات وأربع سنوات قد يكون هو في سن الآن يعني ما بعد الحضانة الأولى في مرحلة يعني الروضة رقم واحد مثلا نسميها احنا علميا الروضة رقم واحد، أي في السنوات الأولى، لماذا لا تنمي مهارات الانتماء عنده؟ لماذا لا تنمي؟ ولذلك أنصح أخونا أبو غالب في جيزان مثلا أو غير مناطق المملكة أن يحرصون على إيجاد الأماكن المناسبة التي لا تجمع الأطفال، لا إنما تعلم الأطفال. نحن نريد أماكن تعلم، نريد أماكن تصنع لنا جيل، نريد أن نعلم عيالنا، وهذا حقيقة من البرامج اللي بإذن الله تعالى سوف نطبقها في مركزنا في هذا المشروع، وهو كيف نصنع الطبيب ونصنع المهندس ونصنع العالم ونصنع من أول باكورة أيامه وأحواله. وكل أسرة مطلوب منها تريدين ولدك طبيب، خلاص اشتروا له ملابس الأطباء، خلوها يلبسها، خلوه يتعلم على أن يكون طبيب، دعوه يلبس اللبس العسكري، خلوه يصير ضابط منذ ما كان صغير. بو ثلاث سنوات بو أربع سنوات لماذا لا نهتم فيهم ونرعاهم رعاية متميزة حتى يعني يعرفوا الوالد. الطالب اليوم يتخرج من الثانوية لا يعرف أين يتجه، بل يخرج من الجامعة لا يعرف أين يذهب، وهذه مشكلة. ظهر أنا عطلت المتصلين، يعني أذكركم بأرقام التواصل وأعتذر منكم على التأخير. تفضل أخوي أختي نورة، تفضلي. نعم يا نورة، تفضل أخوي أحمد. أتمنى من المخرج معالجة مشكلة الاتصالات وفقك الله. أيوة أخوي أحمد تفضل. يبا
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ إبراهيم
تفضل، الله يحفظك.
أقول لك عندي زوجتي عندها مس وعندها شرق.
أيوة.
ألو.
أيوة بعد.
زوجتي عندها مس وعندها شرق لها 33 سنة.
30 سنة؟
اي 30 سنة.
طيب
وقلت الرقاة كل يربوني، يقول هذا الشيطان محبوس، انا ما اقدر فيه، الشيطان الجن محبوس بالسحر.
وين محبوس
وكيف الطريقة؟
ممكن تتواصل معنا مع المركز طال عمرك عشان اوضح لك المشكلة هذه واسبابها بإذن الله. تفضل اخوي محمد. تفضل.
الو.
تفضل اي اختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اخواني من شو اسمه ابوي. اخواني من ابوي يعني شو اسمه
حلان. ايش فيهم؟
السلام عليكم.
الاخوان سووا
اخذوا حلال العيال الله يعافيك. وش هسه الحل معهم؟
كيف اكلوا الحلال يعني؟ انتم بعد وفاة انتم من الزوجة الثانية؟
اي زوجة ثانية بس ان مثل هو موجود يعني ما توفى موجود.
الابو موجود؟
اي نعم.
ويعني هو
عطى عياله.
نعم
عطى عياله هبه كلهم.
كلهم ولا عطاك من ولا عطاهم من عيالك
ولا شيء؟
انت الزوجه الاولى ولا الثانيه؟
الثانيه.
شو السبب؟ طيب
والله ما ادري ما في سبب معين.
هل في سبب جعل الرجل يفعل هذا الشيء؟
لا ما في سبب بس يمكن من الاولاد حقد وحسد.
يعني هو هل هو الرجل قصر معاكم مثلا في بعض الامور في بعض الاشياء؟
والله ما تبان مقصر بس شكر الله عاد.
نعم
اقول شكر الله ما مش في تقسيم اهم شيء الفلوس الحين والحلال كله راح.
خلاص يا اختي حطي رقمك عند الـ عند الـ الكاونتر وباذن الله نتواصل معك بعد البرنامج لبعض الجزئيات ما تصلح على الهواء.
ابشر ابشر ان شاء الله.
تفضل يا ريهام. ريهام.
الو.
تفضل يا ريهام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
كيفك انت؟
بخير الحمد لله.
يا شيخ حبيت اشكرك مره على هذا البرنامج استفدنا منك كثير مره.
جزاك الله خير يا بنيتي بارك الله فيك.
وانا حابه اشكر امي وابوي على هذه التربيه والله تعبوا فينا وكل امهاتنا وابائنا.
ما شاء الله ما شاء الله. الوالد والوالدة جنبك يا ريهام؟
بس الوالدة.
ها؟
الوالدة بس.
اي سلمي لي عليهم وشكريهم كذلك انا اشكرهم ان ربوا لنا بنية مثلك.
ان شاء الله.
جزاك الله خير. جزاك الله خير. تفضل يا اخوي سعود. اخوي سعود.
هلو.
ها تفضل يا وليدي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله يا سعود.
الله يحييك.
شلونك يا وليدي؟
طيب.
وش حالك؟
طيب.
وين تدرس يا سعود؟
أدرس. أبغى منك نصيحة.
أدري وين تدرس يا سعود؟
وين أدرس؟
أي. في أي صف؟ في أي صف؟
رابع.
ها؟
رابع.
ما شاء الله ما شاء الله الله يوفقك يا سعود ما شاء الله عليك. شكلك ولد مميز يا سعود.
ايه
شلونك مع الصلاة؟ نصيحتي لك شلونك مع الصلاة؟
كويس اصلي كل شوي.
وتروح الحلقة؟
ايه بس الفجر ما اقوم.
ما تقوم الفجر؟
ايه
ليه يا حبيبي ليه؟
اصير نايم.
ها؟
أصير نايم.
نايم؟
إيه.
والوالد والوالدة ما يقعدونك؟
إلا يقوموني كل شوي.
طيب حبيبي ليه ما تنام من حينك شوي؟
ها؟
ها؟
نعم؟
ليه ما تنام من حينك أنت؟
الحين؟
ليه ما تنام مبكر شوي؟
أصير نايم. ما أقدر أنام.
الله يوفقك يا سعود ابشر بالخير يا وليدي ابشر بالخير ان شاء الله. تفضل يا استاذ يحيى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا اسال الشيخ.
ايه تفضل.
يا شيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ انا اعاني وقت المدرسه معانا عندي 8 اولاد يدرسون منهم ثلاثة يا طويل العمر عند أنيميا منجلية.
إيش؟
وعند أنيميا منجلية.
عندك واحدة من البنات؟
أولاد ثلاثة.
ثلاثة أولاد؟
ثلاثة أولاد، أقول لك عندي ثمانية عندهم يدرسون.
أيوة.
وأنا عاني يا طويل العمر، لا في نقل ولا أي حاجة، وأنا رجال عامل زراعة كبد وعندي ضغط وسكر، وإذا طلعك الراتب 5000 ريال ما هم يجيب مشاوير من المدرسة، والله يعاني معانا وقت المدرسة حتى يزيد عندي الضغط والسكر، وداني رحت راجع مثلا راجع بالمستشفى ولا شيء يجلسون يا طويل العمر ما يروحون المدرسة علشان المعاناة هذه.
عشان معاناة قصدك أنت المصروف ولا إيش؟
والله أول حاجة من ورب الموضوع، ثاني حاجة ما أقدر يعني مثلا أعطي كل واحد يعني أجر عليه بسيارة تروح تنقل يعني الإجهار.
أستاذ يحيى يعني قصدك الآن أن مشكلتك الرئيسية الآن في 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 قضية أيضا يعني مصروفات الفسحة قصدك، ومصروفات الدراسة والتجهيز.
ثمانية عندي يدرسون، والله عندي ثمانية يدرسون، عندي 5 بنات وأولاد كلهم يدرسون، مشكلة بنقل ومشكلة معيب مصاريف وكل حاجة، وأنا رجل عامل زراعة كبد وعندي ضغط وسكر وخلها على الله هذه بصراحة. لكن
أبشر إن شاء الله، أنا بطرح بعض الحلول بإذن الله تعالى وإن شاء الله تسمعها إن شاء الله. أبشر بالخير. أسيل تفضلي. يا أسيل.
أيوه
تفضلي. أيوة. يا أسيل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير.
الله يمسيش بالصحة والعافية.
يا شيخ أنا يمكن مشكلتي بسيطة وزي كذا، بس باك تنصحني وتدعي لي.
إيه تفضل يا ياسين.
أنا الحين متخرجة من الثانوي، خرجت العام، ولكن ما قبلت من الجامعة وزي كذا، وأنا أحس حطمت يعني من ناحية المجتمع وزي كذا، ينظروا لي إني ما دخلت الجامعة وكذا.
والله يا ابنيتي موضوعش مهم جدا ومناسب، الله يبارك فيش على هالسؤال. اتفضل يا ام عبد الله. ام عبد الله.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام يا ام عبد الله.
جزاك الله بالخير يا شيخ.
يمسيك بالعافيه والصحه.
منور الشاشه اليوم يا شيخ.
اتفضل.
شيخ بغيت اسالك سؤال صراحه انا محيرني مره.
ايه تفضلي.
يعني دائما احنا نعاني من مشكله في بيتنا خصوصا. يعني أنا عندي أختي الصغيرة يعني دايم تخلق أي مشكلة تسويها في البيت، يعني رغم أن أبوي أحيانا يكون معاها، يعني أنا ما نعرف وش السبب، هي تعاني من مرض نفسي أو تعاني من شيء ثاني.
كم عمرها الآن؟
جامعية يا شيخ.
كم؟
بالجامعة.
23 سنة؟
يعني 19 و18 ممكن نقول.
بالجامعة الآن. اتفضلي.
أيوة.
شنوع المشكلة اللي تعاني منها؟
يا شيخ كذا استفزاز، يعني تستفز أحيان خواتها بحاجات أسفه منها، يعني ما نعرف وش السبب، يعني وإذا خلقت المشكلة وتدخل أبوي يعني تطلع نفسها من المشكلة، ما كانها سوت شيء، تحط المشكلة على نحن نعيرها، نحن نقول لها كذا، نحن نقول كذا، يعني أبوي أحيان يصدقها، يعني يمشي معاها بالكلام هذا، يقول أنت اللي تعدين عليها أنت، رغم أنه والله يا شيخ تخلق مشاكل بالبيت، تسبب تفريق بالبيت.
من اللي علاقتها منكم معاها كويسة؟
والله يا شيخ اقسم بالله احنا يعني كلنا علاقتنا معاها كويسه، بس هي اللي سبب المشاكل.
فهمي سؤالي يا ام عبد الله، يعني هل انت مثلا واحده من الخوات او الاخوان علاقتها مع الاخت هذه كويسه جدا؟
ايوه.
في احد يعني علاقته كويسه معها؟
كلنا علاقتنا معها كويسه، يعني ما
طيب
في احد.
شو الاسباب لما تناقشونها اللي علاقتها كويسه معها، لما تسالها شو الاسباب شو تقول؟
يا شيخ صار لنا 3 سنوات احنا على الحاله هذه، يعني طول وقتنا مشاكل بالبيت سبتها هي، يعني ما احنا قادرين نلقى حل لها، يعني ما ادري هي تعاني من مرض او من شيء ثاني ما ادري.
علاقاتها الاجتماعية وضعها كويس ولا مش كويس؟
هذه بالبيت ما تطلع ولا تروح ولا تجي.
على الجوال يعني كلها على الجوال؟
ايوه 24 ساعة على الجوال.
تسمعين الجواب ان شاء الله.
شكرا.
تفضل اخوي علي.
الو.
تفضل.
اخوي متى يمسك الخط؟
نعم
متى يمسك الخط؟
ايش
متى يمسك الخط؟
انت على الهواء الان، انت على الهواء.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
ايش اخبارك؟
اخباري طيبه الحمد لله.
شلونك؟
تفضلي، ايش اللي عندك يا علي ولا انت ولا شو اسمك؟ وش سؤالك؟ العنود تفضلي.
الو
تفضلي يا العنود. نعم يا العنود تفضلي. طيب خلونا نبدا مع الكلام الاخوه المتصلين. الاخونا ابو غالب الله يجزاه خير ذكرنا بعض النقاط اللي تتعلق بهذا العمر، وانا انصح حقيقه ان الابناء يعني من نعومه اظفارهم يحاول الوالدين يعني يقومون بعمل او صناعه مشاريع لهم، وتكون المشاريع جيده وناجحه، وكل ما تنفقه من وقت ومن مال ومن جهد ومن طاقه ومن كل شيء لابنائك سوف تناله باذن الله تعالى. ولذلك كانت خطبتنا الأسبوع الماضي بعنوان المشروع الرابح، ففعلا أن تربية الأبناء مشروع رابح بإذن الله تعالى لمن أخلص فيه وصدق فيه وحرص على تطويره ورعاية الأبناء أمر مطلوب. نحن نحتاج إلى الشراكة في الحقيقة، شراكة بين البيت وبين يعني المدرسة، بين المجتمع ككل، بين الإدارات، برعاية هذا الأمر. ولذلك نحن الحمد لله في هذه الدولة المباركة ما نعيش من قطاعات متعددة نافعة مباركة، ما أجمل أن نربي أبنائنا على هذا الأمر حتى يساعدنا بإذن الله تعالى. أخونا أحمد جزاه الله خير ذكر قضية تحتاج إلى بعض التفصيل، وهي قضية أن يعاني من زوجته 33 سنة من المس. أولا أنا بوضح قواعد مهمة في المس، وبعدين أتمنى من أخونا أحمد يتواصل معنا على هاتف المركز حتى نوضح له أكثر. أولا لابد أن نفرق بين أنواع المس، فهناك يعني المس من الجن، وهناك المس بسبب العين قد يكون، وهناك أيضا مس آخر قد يكون من المس العاشق المؤذي لذلك الإنسان، وقد يكون بعضها أيضا مس من الجان وهو يسبب الصرع وما شابه ذلك من الأشياء. المسببات في هذا الموضوع أيضا متعددة ويعني متنوعة، جارنا الله وإياكم، ولنا مؤلف في هذا قريب إن شاء الله أن يخرج يعني يتعلق ببعض قضايا المس والإذى. لكن أنا بوضح لأخونا الكريم شيء مهم جدا، لابد من عرض القضايا هذه على متخصصين ذوي خبرة علمية وممارسة. قد يكون عندنا راقي لكنه ممارس في الرقية مثلا وخبرته في الرقية، لكن عندنا آخر ممارس في الناحية العملية يعني العلمية والعملية، فنحن مثل الحالات هذه تحتاج إلى شخص متمكن من الناحية العلمية والعملية. ولذلك أنا حرصت حقيقة وأنا أجمع في هذا الكتاب إلى الآن، وهو ما يتعلق بالناحية العلمية والعملية، ناحيتين مهمتين. العملية العلمية أقصد هي من حيث تأصيل القرآن للقضايا مثل هذا، والناحية العملية اللي هي الممارسة مع الحالات وإسقاط الآيات على الحالات ويعني معرفة الأسباب والمسببات والعلاجات. وأذكر يعني في هذا القضايا كثير جدا، يعني أذكر قضايا كثيرة يعني جاءتني حتى من خارج البلاد ويتواصلون معنا، وبعض الناس يجيني ويقول أنا أصلا فيني مس، أنا زوجتي فيها مس، وأثبت له أن هذا الأمر سوف يكون بإذن الله غير ذلك. ولذلك يعني نحتاج إلى أيضا الشراكة بين المتخصصين في الطب النفسي ومعرفة بعض الحالات النفسية وبعض حالات الاكتئاب إلى غير ذلك من الأشياء. فأتمنى من الأخ الكريم أن يتواصل جزاه الله خير حتى يعني إن استطعنا أن نفيده بإذن الله نفيده في هذا المجال. الأخت نورة تتكلم عن قضية أن الإخوان أكلوا الحلال. أنا أتمنى حقيقة أن احنا نغير هذه العبارة، أتمنى أننا نترك هذه العبارة. أنا أتمنى من كل بيت عنده يعني بيت فيه أكثر من زوجة أو إخوان من أمهات مختلفة يعني أن نترك العبارات هذه حتى نزرع التآلف والمحبة. الأمر الثاني، أنت ذكرتي الآن وقلتي أن الأب موجود حي هو الذي أعطى. قضية هناك في خلافات لازم نسمعها من الطرفين، لذلك أنا أنصح كل مستشار وأنصح كل شخص كل شخص أن يتقي الله تعالى عندما يسمع كلام مثل هذا. بعض الناس الحين سمع القصة هذه على طول هو خلف الشاشة الحين بدأ يلعن وبدأ يسب وبدأ يذم وقال هذولي أكالين الله يجعل فيه كذا. لا يا أخوان، لا تسمع من طرف واحد في قضاياك. يقول عمر رضي الله عنه وارضاه: إذا أتاك من فقئت عينه فلا تسمع له، فلعل الآخر فقئت عينيه ولم يأتي. ليس أني أذم أختي الكريمة، ولكنني أنا أتكلم على تأصيل المسألة. ولذلك أنا أتمنى من الأخت الكريمة أن تحرص على مسألة تفهيم هذا الزوج مثلا أو تبصيرة. أوصي الإخوان جميعا وأوصي نفسي وأوصي كل شخص، إذا رأى من والده حيفا، اسمعوا معي هذه الرسالة المهمة، أتمنى من كل شخص يخاف الله جل وعلا، إذا رأى من والده حيفا، حيفا في الوصية، حيفا في العطية، حيفا في الهبة، حيفا في غير ذلك، ألا يعين والده على ذلك. ليس أنني أفرح إذا أعطاني والدي 100,000 ولا أعطى أخوي، إذا أعطاني أبوي سيارة ولا أعطى أخوي، إذا أعطاني أبوي أرض ولا أعطى أخوي، أو شرى لي عمارة ولا شرى حق أخوي. أنا أقول اتق الله، اتق الله يا أخي، أعن والدك على البر يبارك الله لك في أولادك. أليس ذلك الصحابي سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا يا رسول الله. قال: إذن أشهد على هذا غيري. قال له بعد ذلك في الحديث، قال: أليس تريد أن يكونوا لك في البر سواء، أن يكونون لك في البر سواء؟ ولذلك إذا رأيت من والدك بعض الحيف أو عنده مشكلة مع أم العيال، وبذلك بدأ يظلم الأولاد. بعض الرجال عنده مشكلة مع زوجته، فالمشكلة مع الزوجة يجعلها تكون يظلم أولادها، فلا يعطي هؤلاء ويعطي هؤلاء، يسكن هؤلاء ولا يسكن هؤلاء، لدرجة أن البعض عياذا بالله تعالى يحرمها حتى من الحقوق الشرعية. خلافاته، يعني أعطيكم مثال بسيط، يختلف مع زوجته فإذا به ينام عند الزوجة الثانية، ولكنه لا يأتي لأولاد هذه ولا يقبلهم، وربما فقط كأنه تكسي برا ياخذ حرام عليك، أنت ما طلقته ولا تزال زوجتك، لماذا تحسس أولادك أن عندك مشكلة مع أمهم؟ ويبدأ الأولاد يرون والدهم بهذه الطريقة ويرون هذه الصورة المؤلمة من والدهم. حتى يقول لي مرة أحد الأبناء، يقول: والدي والله ما يدخل البيت عندنا إلا في المجلس، يجلس في المجلس وإذا نجي نسلم عليه فقط ويمشي. طلق أبوكم؟ قال: لا ما طلق. خلافات مع الأم. لذلك أنا أنصح الأخوات، أنصح الأخت الكريمة، قد تكون في مشكلة، حاولوا أنكم تحلون المشكلة، حاولوا يعني تصنعون شيء من التوافق. ولذلك أنا أقول لكل امرأة يعني كنصيحة يعني تستفيد منها في المستقبل بإذن الله تعالى، بعض المشاكل الأسرية والخلافات العائلية أو الخلافات في المواسم تكون ضحيتها الأبناء، ضحيتها الأبناء. كم من ابن الآن يحرم من الجامعة ويحرم من الدراسة ويحرم من غيره بسبب خلافات. يا أختي الكريمة صبري على نفسك شوي، يا أختي الكريمة تريثي في الأمور، تريثي في القرارات، تريثي في. ولذلك الرجل لا يحب الزوجة اللوابة، ولا يحب الزوجة الحنانة، ولا يحب الزوجة الرنانة، ولا يحب الزوجة الشكاكة، ولا يحب الزوجة الشكاية. ما يحب الزوج، ما يحب هذه النوعيات، ما يحب الزوجة اللوامة، ما يحبها بتاتا، ما يحب الزوجة الملولة، ما يحبها الزوج ولا يميل إليها. الزوج لا يحب المرأة التي لا تتجمل ولا تتطيب ولا تتطهر، لا يحب المرأة التي لا تحسس زوجها بالتجديد وغير ذلك من أشياء. إذن لا تكوني من هذول النساء، وسوف ترون زوجك إن شاء الله يتغير وتحسن عطاياه وتحسن أموره وتواصلي معنا كما ذكرت لك إن شاء الله تعالى. الأخت ريهام جزاها الله خير تشكر، نسأل الله يوفقنا وإياها. وسعود حقيقة يعني نموذج، ولدنا سعود نموذج رائع. أنا أتمنى يعني من كل أسرة يوجد فيه عندها ولد مثل سعود مثلا وغيره أن ترعاهم. يعني هؤلاء الأبناء موهوبين ما شاء الله، موهوبين في التحدث، موهوبين في الكلام. بعض الأسر فيها أبناء، ولذلك يقولون يعني أنا المخرج الله يجزاه خير ملعوزني يمين يسار يمين يسار، بعض الأبناء لا تلعوزه يمين يسار، يعني لا تكثر عليه إيش العتاب، افعل لا تفعل، افعل لا تفعل، افعل لا تفعل. لماذا أقول هذا الكلام؟ يقولون علميا لأن هذا يحطم التفكير والإبداع. لما تجعل ابنك دائما لا يفكر إلا بتفكيرك ولا يمشي إلا برأيك، يا أخي خلى مجال. هذا الرطب مثلا، هذا ترى رطب جايبنا من الحسا الله يحفظ بلادنا كلها، كيف يحطه كيف يسويه خل الخيار شوي حاول. يعني بعض الآباء أنا ما ودي أقول عن نفسي لكن بعض الآباء لو تجيب له كاس قالك إلا أبي الكاس الفلاني إلا أبي شيل حاول تجعل فيه حرية شوية حق الأبناء فيما يركبون ويلبسون يأكلون حتى تجعله يفكر حتى تجعله يبدع حتى يجعله يتميز. بعض النساء مسكينة مكبوتة جدا لأنها لا تعمل للزوج إلا ما يريد هو، أما لما يخالفون ما يريد هو فإنهم لا يفعلون من ذلك شيء، وهذه مشكلة في الحقيقة لابد علينا أن احنا نجتنبها قدر ما نستطيع حتى نعيش بإذن الله سعداء. أخونا يحيى ذكر قضية في الحقيقة أتمنى ثم أتمنى ثم أتمنى من المحسنين ومن الجمعيات الخيرية المباركة في بلادنا وغير ذلك من الأشياء أن ترعى برامج لمثل هذا. ووزارة التعليم مشكورة جعلت مساعدات مالية لبعض الأسر ذوي الدخل والشؤون الاجتماعية كذلك الضمان الاجتماعي وغيره، وهناك مكافآت تصرف للطلاب في المدارس. أتمنى من أخونا يحيى أن يرعى مثل هذه النقطة. لكن اللي بأوصيه أنا أوصي زوجة الأخ يحيى وأوصي كل أسرة تكتشف أن هذه الأسرة فيها 8 أبناء، أسألكم بالله لو كل ابن الأبناء هذولي الآن احتاج 150 ريال، واضح ولا لا؟ احتاج كم الآن؟ 100 ريال، خلنا نقول 100 ريال، 800 ريال ولا تكفيه، خلنا نقول 200 ريال حتى يشتري حقيبة ويشتري ملازم ويشتري أشياء لا يقل عن 200 ريال، يعني 1400 ريال فقط مؤن دراسية. هذا 1400 ريال فقط مؤن دراسية. كم يحتاج إلى ملابس؟ كم يحتاج إلى فسحة يومية؟ كم يحتاج؟ لذلك أقول لماذا لا نتواصل اجتماعيا مع جيراننا؟ لماذا لا نتواصل مع المحتاجين؟ لماذا لا نتواصل؟ أيها المحسنون أنفقوا ينفق عليكم، أحسنوا يحسن الله إليكم، أيها المنفقون تلمسوا هؤلاء الناس، لا سيما أننا نعيش في المواسم مشاكل. رجل مثل هذا يعيش ضغط ويعيش سكر وعنده يعني كما ذكر أيضا مشكلة صحية وكذا، يعني هذا الإنسان يرتفع ضغطه بزيادة يتعب. لذلك احذروا من قهر الرجال، احذروا أن ترون رجلا يبكي داخل غرفته لا يعلم عنه أحد من أبنائه. سوف يحاسبكم الله أيها الأغنياء أيها الأثرياء. ربما أنتم يعني ولدكم يشتري قلم 100 ريال، ربما حقيبة 500 ريال، وربما تكون ماركة 1000 ريال، ربما بعض ملازم أبنائكم من المكاتب الفارهة عليها ماركات. راعوا أبناء المحتاجين، راعوا أبناء غيرهم. كذلك أيضا ما يلبسون الأبناء اليوم كله عشان وش يقولون الناس عني وش تكلمون عني. طيب أين أنتم؟ تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أعتقوا أموالكم التي سوف يسألكم الله عنها، أعتقوا هذه الأموال، أنفقوا ينفق الله عليكم، ابذلوا. لذلك أقول ينبغي لنا المراعاة. ألمني أنا صراحة منظر أتمنى ألا يوجد أيها يعني أصحاب، وأتمنى ليس كل الجمعيات تفعل هذا، ونحن ولله الحمد حتى في جمعيتنا وجمعيات كثيرة نحرص على هذا، لكن احذر أن تجعل ما تنفقه عليه شعارك. يعني لا تجعل الحقيبة الدراسية عليها شعار جمعية أو أنها من محسن فلاني أو من هذا، لا تجعل لك شعار حتى لا يأتي هذا الولد أو هذه الطفلة أو هذه البنت في المدرسة ويرون شعار الجمعية الخيرية أو أنها من الأسر المحتاجة إلى غير ذلك من الأشياء. ولذلك أيضا أنا أوصي في الحقيقة أن تكون الأشياء التي تنفق عليهم لا تكون من أردأ الأمور. يأتي الطالب منحرج مسكين على قلم يكون من يعني أضعف الأنواع وأسوأ الأنواع، أول ما يكتب به الطفل وإذا به يسقط ذلك القلم منكسرا، أو حتى الطلاب يضحكون عليه ويقولون هذا النوع تعبان وهذا النوع قديم جدا. هذا ينبغي لنا أن نترك هذا الباب. ولذلك أنا أقول للأخ يحيى وغيره حقيقة أعانك الله عز وجل، وربما تكون الدراسة في الحقيقة بعد هذه المواسم بعد إجازة طويلة وبعد موسم عيد مكلفة جدا ومتعبة لا شك ولا ريب. ولذلك أنا أتمنى من المعلمين والمعلمات أن يراعون أبناء الفقراء ويراعون بعض الأمور، ويعني ولا شك أن الوزارة أرى أنها تتطور تطور راقي ورائع، وبدأت الآن التكنولوجيا والتقنيات إلى غير ذلك من أشياء بوسائل راقية وطيبة مباركة. أسأل الله يا أخي يحيى أن يعينك وأن ييسر أمرك وأن يساعدك. بنيتنا أسيل تطرح قضية يعاني منها الأولاد والبنات، يعني الأبناء والبنات الآن مع مسألة القبول في الجامعات تبدأ نظرتنا لهذه البنت أنها ما قبلت وهذا الولد ما قبل. لماذا لا نستشعر أن هذه أرزاق يقسمها الله عز وجل؟ ما وفقت هذه السنة لعل الله يفتح عليها، وتبدأ الأسئلة المتكررة من العائلة، هذا يقول ها يا بنيتنا ما جاش تعيين، ما جاش كذا، معدلك كم، وتبدأ الإحراجات. لماذا لا نترك هذه الأساليب؟ لماذا لا نرفق بهؤلاء الأولاد؟ هل يوجد ولد ما يريد الجامعة؟ هل يوجد بنت ما تريد الجامعة؟ قدر الله أنها ما قبلت، ما تم ترشيحها مسكينة، كانت طالبة تخصص معين وما قبلت فيه ولا سجلت في جامعة ثانية. بعض الثقافات مفقودة عندنا، ولذلك نحن نناشد من زمن ونقول أنه ينبغي أننا نعلم طلابنا ونعلم طالباتنا من منذ ما يدخلون في المرحلة المتوسطة والثانوية إلى مسألة التخصص وكيف التعامل مع الجامعات وكيف التعامل مع التسجيل. وكيف بعض البنيات اليوم ما عندها ثقافة، وربما الأسرة أيضا ما راعت هذا الأمر، وربما يكون الأسرة أيضا بعض الأحيان ما تحسن التواصل في معرفة هذه الأشياء. ولذلك أنا أنصحك يا أسيل جزاك الله خير وبارك لك، لأن كنت ما قبلتي في الجامعة فأنت أيضا في جامعة الحياة تدرسين وتتعلمين وتتثقفين، لا مانع أن تشاركين، أن تشتركين في بعض البرامج المجانية عبر القنوات في غرف اليوم التدريب الأكاديمي والدراسة الأكاديمية للإنجليزي وللحاسب وللدورات العلمية والشرعية، الأكاديميات القرآنية المنتشرة في هذه البلاد المباركة أيضا، والتعليم عن بعد الآن الحمد لله، إلى غير ذلك الدخول في الدورات. وهذا يرجع إلى طاقة الأسرة من الناحية المادية، هل تستطيع أو لا تستطيع. ولذلك أنا أقول لبعض إخواني وأخواتي الآباء والأمهات، ما أروع أن تقدمون لأبنائكم الذين انكسر خاطرهم ولم يقبلوا في جامعة أو دراسة دورة أو برنامج علمي تذهب فيه الصباح تتعلم شيء من العلوم تنفعها وترتقي بها وتشغل وقتها. ولذلك نحتاج إلى صناعة البرامج وصناعة الأشياء التي تعين على هذا الأمر حتى يعني تفعل هذا الأمر. أقول لبنتنا أسيل وكل بنية، استغلي المرحلة الآن التي لم تقبلين فيها في أخذ الدورات التنموية للمجال اللي تحبينه، وسوف ترتقين بإذن الله. أوصيك ببرامج البرمجة وبرامج الإتقان والحاسب التي تنمي الأفكار وتنمي المهارة، والدولة ولله الحمد متوجهة توجه قوي جدا في مثل هذه المجالات. حاولي تستشيرين أيضا من يساعدونك ويكونون أمنا بإذن الله ونافعين. أم عبد الله والباقي أيضا والاستشارات القادمة نعتذر منكم جميعا، ونعدكم بإذن الله بالتواصل. أشكر كل من يتواصل مع المستشار الأسري، أتمنى أن تتحفونا في هاشتاغ المستشار الأسري في حسابنا في تويتر بآرائكم ومشاركاتكم، ونسأل الله جل وعلا أن يفتح علينا وعليكم جميعا وأن يوفق كل القائمين على مثل هذا. الخلافات الأسرية في المواسم لا شك تحتاج إلى وقفة علاج، فلذلك قفوا دائما على الحلول ولا تطالعون السلبيات. اللهم إني أسألك أن تديم علينا الأمن والأمان في بلادنا وعلى جميع بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لكل خير، وفق القائمين على التربية وعلى الأسرة وعلى رعايتهم جميعا كل خير، وفق الآباء والأمهات ووفق الأبناء والبنات، واجعله موسم دراسة وموسم عمل وموسم تألق وموسم نجاح. أشكركم أنا وأشكر طاقم العمل معي، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلوا على سيدنا الأحباب محمد الهادي سلام صلاتي، وباختمها صلوا على سيدنا الأحباب محمد الهادي سلام صلاتي.